أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، أرسله والناس أحوج إلى رسالته من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته خلفاؤه الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان أحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ولا شيء أضل من الحمار، ولا شيء أبلد من الحمار، ولذلك يضرب به المثل في عدم التحمل وعدم الذكاء، كما قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمن طعن في خلافة أبي بكر فهو أضل من حمار أهله، ومن طعن في خلافة عمر من بعد أبي بكر فهو أضل من حمار أهله، ومن طعن في خلافة عثمان من بعد عمر فهو أضل من حمار أهله، ومن طعن في خلافة علي رضي الله عنه من بعد عثمان فهو أضل من حمار أهله، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. خلفه في أمته هؤلاء الخلفاء الراشدون، وكذلك الصحابة المهديون، وأدوا هذه الرسالة العظيمة إلى من بعدهم بيضاء نقية سالمة من كل الشوائب. ولكن لما اتسعت الرقعة الإسلامية ودخل في دين الله من دخل من أصناف بني آدم حدثت الأهواء، وصار التفرق، وصار التمزق في الأمة الإسلامية، وصارت الأمة إلى ما ترون اليوم أمة إسلامية في الجنسية فقط والهوية، أما في الحقيقة فقليل ما هم، ولكننا لن نيأس من روح الله، إننا نرجو من ربنا عز وجل أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها واتفاقها على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والولاء التام للخلفاء الراشدين وللصحابة من بعدهم ولأئمة المسلمين من بعدهم، وما ذلك على الله بعزيز. فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا للفجر هذا اليوم 23 من شهر رمضان عام 1441 من سورة طه. ابتدأ الله هذه السورة بحرفين من الحروف الهجائية وهما الطاء والهاء، فقال طه، وهذان حرفان هجائيان، فهل لهذه الكلمة من معنى في ذاتها؟ الجواب لا، لأن القرآن نزل باللسان العربي المبين، والحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى في اللغة العربية، ولهذا قال بعض التابعين: وغالب ظني أنه مجاهد رحمه الله إن هذه الحروف ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن العربي الذي أعجز أمراء البلاغة وفصحاء البيان لم يأتي بجديد من حروف لم يكونوا يركبون منها كلامهم. كلام العرب مركب من أي شيء؟ من الحروف إيش؟ الهجائية. هذا القرآن الكريم لم يأتي بحرف لم يعرفه العرب، ومع ذلك أعجز العرب وعجزوا أن يأتوا بمثله. ويدل لهذا المغزى أنك لا تكاد تجد سورة مفتتحة بحروف الهجاء إلا وبعدها ذكر القرآن. اقرأ سورة البقرة أولها. طيب، ذكر الكتاب بعد قوله ألف لام ميم، وهذه حروف هجائية. اقرأ سورة آل عمران أولها. نعم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. اقرأ أول سورة الأعراف. ايش؟ نعم، اضبط. الف لام ميم صاد. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. تمام، استر. ذكر القران. اقرا اول سوره يونس. ما تحفظ؟ أحسنت. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجلا. اقرأ أول سورة هود. ما حفظ؟ ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بارك الله فيك. أول سورة هود. ما حفظ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل، احفظوا كتاب الله يا جماعة، أنتم شباب الآن يسهل عليكم الحفظ ويبطو عنكم النسيان، احفظوا ما دمتم شبابا. تمام، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآن عربي. وهل المجرة؟ إذن هذه الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض السور ليس لها حد في، ليس لها معنى في حد ذاتها، لكن لها إيش؟ لها مغزى، مغزى عظيم. يقول جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الخطاب في قوله عليك للرسول صلى الله عليه وسلم محمد. ما أنزلنا عليك الكتاب يعني القرآن لتشقى، أي لتكون شقيا، ولكن لتكون إيش؟ سعيدا. توهم بعض الناس أن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال طه ما أنزلنا عليك، عليك القرآن. أنا قلت الكتاب والصواب القرآن ولا رديت عليه، هداكم الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال إن الله قال طه ما أنزلنا عليك، وهذا يدل على أن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا غير صحيح، لأننا لو قلنا بهذه القاعدة ما لكان ألف لام راء اسم من أسماء الرسول، لأن الله قال ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولأن أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسماء القرآن وأسماء منزل القرآن كلها تشمل على معنى لا يمكن أن يوجد فيها اسم جامد إطلاقا. أنتم معنا؟ أسماء القرآن، أسماء الرسول، أسماء الله عز وجل لا بد أن تتضمن معنى، ولا يمكن أن تأتي اسما جامدا أبدا. واضح؟ طيب، مثلا محمد رسول الله، محمد ما هي مجرد علم، ولكنها اسم دال على وصف، ما هو؟ أنه صلى الله عليه وسلم محمد عند الأولين والآخرين، كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحمد كذلك، أحمد اسم تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لله، وهو أحمد الخلق من الخلق. إذن أسماء الرسول لا بد أن تكون مشتقة، وكلمة طه ليست مشتقة، فلا يصح أن تكون اسما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، من يبين لي معنى هذا الاستثناء؟ يعني ما هو اسمه عند النحويين؟ لا لا لا، في مفرغ من عام الأحوال، وفيه لتشقى. استثناء منقطع، علل. طيب تمام، إلا تذكرة هذا استثناء منقطع، وللاستثناء المنقطع علامتان. العلامة الأولى أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ومعلوم أن قوله تذكرة ليس من جنس الشقاء، والله قال ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة، فالتذكرة ليست من جنس الشقاء، إذن فالاستثناء منقطع. العلامة الثانية أن يحل محل أداة الاستثناء كلمة لكن، فمثلا ما أنزلنا عليك القرآن تشقى لكن تذكرة، يستقيم الكلام أو لا؟ نعم يستقيم، هذه علامة الاستثناء المنقطع، يعني لكن نزل هذا القرآن أو لكن أنزلنا عليك هذا القرآن تذكرة، لكن لمن؟ لمن يخشى، لمن يخشى الله عز وجل. أما من قلبه قاسي فإنه لن يتذكر بالقرآن ولن ينتفع به، إذ أن القرآن إنما ينتفع به ويتذكر به أصحاب العقول والخشية لله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يعني أنزلناه تنزيلا أو نزلناه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهو الله عز وجل. وقد استدل علماء السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله ما أنزلنا عليه، لقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فبين الله تعالى أن هذا القرآن الكريم تنزيل منه جل وعلا. ومعلوم أن القرآن كلام، والكلام وصف المتكلم، ليس شيئا منفصلا بائنا مخلوقا، بل هو وصف المتكلم. وإذا كان الكلام وصف الله عز وجل لزم أن يكون غير مخلوق، لأن كل صفة من صفات الله لا يصح أن تكون مخلوقة، وقد صرح علماء السنة كالإمام أحمد وسفيان بن عيينة وغيرهما بكفر من قال إن القرآن مخلوق، لأنه إذا جعل القرآن مخلوقا وهو صفة من صفات الله لازم على قياس قوله أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، وهذا شيء باطل. فالقرآن كلام الله منزل من عنده وليس مخلوقا من مخلوقاته. واعلم أن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الأمر والنهي والرسالة كلها، لأنك إذا جعلته مخلوقا صار صوتا يسمع كما يسمع صوت الرعد، ولو جعلته مخلوقا كان أشكالا يشكل بها الورق والألواح وليس لها معنى. يعني كأنك تقول خلق الله صورة صاد صورة واو صورة راء مثلا، خلق الله خلقا ما أقيم الصلاة، هذا حروف مخلوقة ما تدل على معنى ولا على أمر. ولهذا صرح علماء السلف وأهل السنة بأن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الأمر والنهي، وهذا حق. فالقرآن منزل غير مخلوق. قد يقول قائل لا يلزم من إنزال الشيء أن يكون مخلوقا، لأن الله قال أنزل من السماء ماء. نقول هناك فرق بين الكلام الذي هو صفة لا يقوم إلا بموصوف، وبين الماء الذي هو ذات مستقلة. الماء المطر يا أخواني هل هو صفة في موصوف أو عين قائمة بنفسها؟ الثاني. الماء الذي ينزل من السماء نشاهده جسما منفصلا بائنا من الله عز وجل فهو مخلوق. وعلى هذا فإذا أضاف إذا أضاف الله الإنزال إلى شيء مخلوق فهو مخلوق، إذا أضافه إلى صفة من الصفات فهو غير مخلوق. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش، الرحمن اسم من أسماء الله، فالرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، لكن إذا اجتمع الرحمن والرحيم في سياق واحد فسر الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه ذو رحمة واسعة يوصلها إلى من يشاء من عباده. وأما إذا انفرد أحدهما عن الآخر تضمن هذا المنفرد لمعناه ومعنى قرينه، يعني بمعنى أن الرحمن إذا جاءت وحدها صارت بمعنى الرحمن ذي الصفة الواسعة أو ذي الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. وكذلك الرحيم، الرحمن على العرش وهو عن العرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره وسعته إلا الله. السمع، السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. تعرف الفلاة؟ المساحة الواسعة. الحلقة حلقة الدرع الصغيرة. ألق حلقة درع في أرض فلاة واسعة، ما نسبتها إليها؟ صفر، لا شيء. أحسن، بارك الله فيك. هذه السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، لأن الله يقول وسع كرسيه إيش؟ السماوات والأرض. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن لا يتصور الإنسان عظمة هذا العرش العظيم، ولهذا وصف الله بالعظم. طيب، العرش استوى عليه الرحمن عز وجل، بمعنى على عليه. وهذا العلو ليس العلو العام على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص بالعرش. أتعلم كيفيته يا عبد الله؟ لا، لأن الله أخبرنا عنه ولم يخبرنا عن كيفيته، وحسبنا أن نقول آمنا وصدقنا ولا نسأل عن سوى ذلك. هل يصح يا عبد الله أن تمثله باستواء الإنسان على الكرسي؟ لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا آمنت بهذه الصفة وهي العلو على العرش على وجه ليس فيه مماثل للمخلوقين ولا يتطرق إليه التكييف، فأي نقص يثبت لله عز وجل في إثباته له؟ الجواب مدمجن. ما فهمتم؟ إذا أثبت الاستواء على وجه يليق بالله لا يماثل استواء المخلوق على الكرسي ولا يتطرق إليه التكييف، أي نقص يكون لله تعالى بهذا الإثبات؟ لا نقص، لا نقص، بل هو كمال. فكيف يقال إن إثباته نقص وأنه يجب أن يؤول استوى إلى معنى استولى؟ هذا تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. وبه يصدق أو هذا أو أقول بعبارة أصح، وهذا فرد من أفراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن سنن من كان قبلنا. التحريف، اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وباب القرية التي أمروا أن يقاتلوا فيها وقولوا حطة، فماذا صنعوا؟ قالوا حمة، حنطة، بدلا أن يقولوا حطة يعني احطط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا حنطة نبي طعام. لأن اليهود معروفون بحب المال وأكل السحت وأخذ الربا، حرفوا زادوا النون في كلمة حطة وقالوا حنطة. استولى، اللام في استولى بمعنى التي فسرت بها كلمة استوى كالنون في حطة التي ذهب إليها من ذهب من اليهود، فاتبعنا سنن من كان قبلنا. وهكذا كل تحريف يوجد في القرآن أو السنة في العقائد أو في الأعمال أو في الأخلاق، فإن هذا التحريف سنة من سنن من قبلنا. طيب، إذن ما عقيدتك أيها الأخ المسلم في قوله الرحمن على العرش استوى؟ عقيدتك التي يجب أن تواجه الله بها أن تقول استوى أي على عرشه علوا يليق بجلاله لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق ولا يتطرق إليه التكييف. أنت معي؟ طيب، وانظر إلى جواب الإمام مالك رحمه الله أحد الأئمة الأربعة. سأله سائل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون كيف مرت هذه الكلمة على الإمام مالك؟ أطلق برأسه حياء وخجلا من هذا السؤال العظيم، وجعل يتصبب عرقا، علاه الرحضاء يعني العرق، جعل يتصبب عرقا، لأن هذا سؤال ليس بالأمر الهين. أنت يا رجل، أنت يا إنسان، أنت يا بشر، تسأل عن كيفية من كيفية صفات الله؟ تسأل عن كيفية صفة من صفات الله؟ من أنت؟ ما علمك؟ إلى أي شيء بلغ علمك حتى تسأل عن كيفية صفة من صفات الله؟ ألم تعلم أيها البشر أنك عاجز عن معرفة كيفية نفسك؟ الروح التي بين جنبيك لا تدري كيفيتها إلا حسب ما جاء بالكتاب والسنة. أسألكم لو قال قائل روحك اللي في بدنك وش كيفيتها؟ وش تقول؟ نعم، الله أعلم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا حقيقة أمر عجيب، يعني إنسان معك يحدثك ويتكلم معك وإذا مات إذا هو جثة، ما تدري وش اللي حصل، ما الذي فارق هذا الجسم حتى صار جثة، وكيف فارقه؟ لا نعلم منها أي من الروح وصفاتها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. طيب استمع الآية، قول الروح من ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إن هذه الجملة توبيخ للذي سأل عن الروح، كأن الله قال عز وجل ما بقي عليك من العلم إلا أن تعلم ما الروح، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. أنا الآن لو أسأل أي واحد منكم ما الذي يدور الآن عند باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام، نعم تدرون ما تدرون؟ فأنت يا أيها الإنسان ما لم تؤت من العلم إلا قليلا. المهم الإمام مالك لكونه يقدر الله حق قدره بقدر استطاعته ولمعرفته عظمة الله عز وجل، لما سئل هذا السؤال لم يمر عليه عبر سبيل، ولكنه تأثر به رحمه الله، ثم أنطقه الله تعالى بكلام لو وزن الذهب وزنة الجبال به ما أوفاه حقه. ماذا قال؟ قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، رضي الله عن مالك رحمه الله. الاستواء غير مجهول ما ضده؟ أي معلوم. الاستواء في اللغة العربية معلوم لا يجهل، والكيف غير معقول يعني لا يمكن أن نعقل كيفية صفات الله عز وجل، وقد أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، إذن لا مدرك لنا لا في عقولنا ولا فيما سمعنا، وحينئذ يجب الكف. ولهذا قال الإيمان به واجب لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فوجب الإيمان به، والسؤال عنه عن إيه؟ عن كيفيته. السؤال عنه بدعة، بدعة أي مبتدع. لماذا السؤال عنه بدعة؟ لأن الصحابة لم يسألوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل أنت أيها السائل أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ لا. وهل المسؤول أعلم بالله من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن سبب السؤال موجود في عهد الصحابة أكثر من وجوده في عصر من بعدهم، لأن السائل أحرص والمسؤول أعلم. ومع ذلك ما سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستواء أي عن كيفيته. أما عدم سؤالهم عن معناه فلأن هذا معروف باللغة العربية، ما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، أن الاستواء على الشيء بمعنى إيش؟ العلو عليه. ولهذا لم يأتي حرف واحد عن الصحابة يفسر الاستواء بغير معناه اللغوي وهو العلو على العرش كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ولما ذكر أنه استوى على عرشه وهو دليل على كمال سلطانه وعظمته قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذه الجملة فيها اختصاص، فمن منكم ما أجزنا عن مبارك ذكر الله خير ما في فائدة. في هذه الجملة له ما في السماوات وما في الأرض فيها اختصاص يعني حصر، فيها حصر، فما طريقه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، تفضل إيش؟ خطأ. طيب نقص اثنين الآن من أربعة. تفضل. تقديم الجار المجرور. لماذا لم تقل تقديم الخبر؟ طيب أسرع. تقديم الخبر يدل على الحصر. أسرع. لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير أجب يفيد الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم كان دليلا على الحصر. إذن له ما في السماوات، يعني لا لغيره، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل شيء لله عز وجل، كل شيء مملوك لله، فهو سبحانه وتعالى المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، لا مالك سواه ولا مدبر سواه ولا خالق سواه. وإن تجهر بالقول قرآنا أو ذكرا أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو قول حق أو قول باطل فإن الله تعالى يعلم كذا، يعلمه. من أين عرفتم فإن الله يعلمه؟ لأنه قال فإنه يعلم السر، ومن علم السر يعلم الجهر لا شك. إذن وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الجهر كما أنه يعلم السر، وأخفى من السر، يعلم عز وجل أخفى من السر. ما الذي أخفى من السر؟ ما يحدث به الإنسان نفسه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جاء الصحابة إلى رسول الله وجثوا على الركب يقولون يا رسول الله لا نطيق هذا، كيف يحاسبنا الله على ما في نفوسنا؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، ماذا حصل لما استسلموا لأمر الله؟ أنزل الله الآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس هل هو في وسع الإنسان؟ لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والحمد لله رب العالمين. إذن الله يعلم السر وأخفى، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه، لكنه عز وجل لفضله وإحسانه وكرمه تجاوز عما حدث به الإنسان نفسه إذا لم يعمل أو يتكلم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أخي المسلم أنت تقول في كل صلاة وعند كل وضوء وفي كل مناسبة وربما في كل وقت تقول لا إله إلا الله، فأخبرني ما معنى هذه الكلمة العظيمة. نعم نعم. لا معبود حق إلا الله. تمام اسرع. أتدرون ماذا تضمن هذه الكلمة؟ هذه تضمن الإقرار بالربوبية، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من كان ربا. ولهذا كان الإقرار بالألوهية متضمنا للإقرار بالربوبية، والإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية. يعني من أقر بأن الله الرب لزمه أن يعبده وحده. واعلم أن بعض المتأخرين أخطأ خطأ كبيرا حيث كان يظن أن توحيد الألوهية يعني توحيد الربوبية، وأن الرسل إنما جاءوا من أجل تحقيق توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه غلط، لأن توحيد الربوبية كان المشركون قد أقروا به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، فهم مقرون به. ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم، لأنهم لم يقروا بتوحيد إيش الألوهية، وهذا هو الذي أنكره المشركون. أما توحيد الربوبية فقد أقروا به، فمن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاتل المشركين لإنكارهم توحيد الربوبية فقد ضل ضلالا مبينا وجنب الحق، وإنما قاتلهم لإنكارهم توحيد الألوهية حيث يقول حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر، صاحب الباطل يكابر. إن هذا أي جعله الآلهة إله واحدا لشيء عجاب. وبالله عليكم، ما هو العجاب؟ أن يجعل الإنسان الآلهة متعددة أو يجعل الإله واحدا؟ أيهما العجاب؟ الأول، أن يجعل الآلهة متعددة، هذا العجاب. خالق واحد يحيي ويميت ويرزق ويمنع ويقبض ويبسط واحد، فإذا جعل هو الإله وحده فهذا ليس عجبا. العجب أن تؤمن بأنه الرب الخالق المنفرد بذلك وبالتدبير وبالملك، ثم تقول إنه ليس واحدا في الألوهية فليعبد غيره، هذا العجيب. إذن لا الله لا إله إلا هو كلمة عظيمة تستلزم قيام الإنسان بعبودية الله وحده، وأن لا يعبد سواه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا دنيا مؤثرة ولا ولدا ولا أهلا، لا تعبد إلا الله. كيف قلنا لا تعبد ملكا؟ مثل إيش؟ نعم، مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل. لا تعبد نبيا مثل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، ومن دونه من باب أولى، لا يستحق العبادة إلا الخالق عز وجل. ولا دنيا مؤثرة، هل أحد يعبد الدنيا؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعث عبد الدينار، فجعله عابدا للدينار. ما هو الدينار؟ الدينار هو النقد من الذهب. تعث عبد الدرهم، والدرهم هو نقد من الفضة. تعث عبد الخميصة، وهي لباس يلبس لكنه جميل. تعس عبد الخميلة، وهو وطاء أي فراش له خمل لأنه يكون لينا. كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء عبيدا لهذه الأشياء؟ لأنها قد استولت على قلوبهم، فهم الدينار والدرهم والخميصة والخميلة عند هؤلاء أعظم من همهم بعبادة الله والعياذ بالله. ينام على التفكير في هذا ويستيقظ عليه ويقوم ويقعد عليه، هذه عبادة. ولهذا كان إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. طيب، إذن لا تعبد إلا الله. ما تقولون في الذين يعبدون الأولياء؟ الأولياء ولي من أولياء الله يعبده، يذهب إلى قبره ويدعوها أن يكشف ضره وأن يجلب له النفع ما تقول في هذا؟ نعم قل. من أي نوع الشرك؟ إيش؟ نعم هذا شرك أكبر. أسأل. هذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من الملة حتى لو صام ولو صلى ولو تصدق ولو حج ولو اعتمر وهو يعبد القبور فإنه مشرك شركا أكبر، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وعمله هذا لا يقبل لا يقبل. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب إذا قال هذا ولي من أولياء الله، ولي وأنا أعبده، لا، إذا قال هذا ولي من أولياء الله وهو يعبده من أجل أن يسترضيه ليكون شافعا له عند الله، أيكون كافرا أو لا؟ خلكم مشرك. طيب استمعوا إلى قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعبدون هذه الأشياء لتقربهم إلى الله، ومع ذلك كانوا مشركين. على كل حال المقام يحتاج إلى جلسات متعددة. له الأسماء الحسنى، له الضمير يعود على من؟ على الله. الأسماء الحسنى أي التي هي أكمل الأسماء وأتم الأسماء وأحسن الأسماء، أسماء الله عز وجل. وفي وصفها بالحسنى دليل على أنه ليس في أسماء الله ما لا يتضمن كمالا، كل أسماء الله فهي متضمنة للكمال، قد تتضمن معنى واحدا وقد تتضمن أكثر من معنى. فإذا قلنا من أسماء الله الخالق، ما المعنى الذي تضمنه؟ تضمن الخلق لا شك، وتضمن العلم، تضمن العلم لأنه لا خلق بدون علم، وتضمن القدرة أيضا لأنه لا خلق إلا بقدرة، أليس كذلك؟ طيب. والدليل على أن كلمة الخالق تضمنت هذا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أكمل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال لتعلموا، واللام هنا للتعليل، وهو لم يذكر إلا الخلق، لكن نعلم أن الخالق لا بد أن يكون عليما قديرا، ولهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أسماء الله كلها متضمنة لأكمل المعاني، قد تضمن معنى واحدا وقد تضمن معنيين أو ثلاثة أو أكثر حسب ما يفتح الله به على العبد من الاستنباط الذي يستنبطه من معنى الاسم. وهنا أسئلة على أسماء الله: أولا، هل في أسماء الله ما لا يدل على معنى؟ ليس في أسماء الله ما لا يدل على معنى. من أخذتها؟ من قول الحسنى، لأن الجامد الذي لا يدل على معنى ليس داخلا في الحسنى. طيب، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ الجواب لا، ليست محصورة، أسماء الله كثيرة ولا يمكن أن يحيط بها البشر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الغم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يعلمه إلا هو، إذن ليست محصورة. فأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد بإحصائها أن تكتبها وتسرجها لفظا، لا، إحصاؤها أولا الإحاطة بها لفظا، وثانيا فهم معناها، وثالثا التعبد لله بمقتضاها. ثلاثة أشياء. قم يا نائم. كلمني عما قلت. الإيمان بأسماء الله هكذا قلت، هكذا قلت الإيمان بأسماء الله. لا نقبل الجواب بالمعنى أبدا. اللهم اهدي. أتعلم أن اليوم السبت، وأمس وغدا استيقظت استمع. طيب استمع، من أحصاها دخل الجنة، ما معنى إحصائها؟ يتضمن ثلاث أمور. تفضل أنت. إحصاؤها لفظا بمعنى أن أحصيها لفظا، أتتبع القرآن والسنة وأستخرج منهما 99 اسما، هذا واحد. ثانيا أن تفهم معناها، تفهم معناها وما دلت عليه. والثالث أن تتعبد لله بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله أن من أسماء الله السميع، تؤمن بأن من أسماء الله السميع، وتؤمن أيضا بأن له سمعا، وهذا إثبات المعنى، وتتعبد الله بمقتضى هذا، وذلك بأن لا تسمع الله قولا لا يرضاه. ولهذا لو كمل إيماننا بالسميع ما سمع الرب منا شيئا يغضبه، لأن نعلم أنه يسمع عز وجل. طيب العليم من أسماء الله العليم، أليس كذلك؟ طيب أثبت العليم، أثبت أنه ذو علم. بقي علينا الثالث، وهو أن أتعبد لله تعالى بمقتضى هذا العلم، فأستحي من الله أن يعلم مني شيئا لا يرضاه. وهذا أعني التعبد لله بمقتضى الأسماء. اعلم أنه لا يتفطن له إلا العاقل اللبيب. أكثر الناس يفهمون ألفاظ الأسماء الحسنى وربما يفهمون المعنى أيضا، لكن لا يتعبدون لله بمقتضاها. لا تجده يقشعر جلده إذا هم أن يقول قولا منكرا، يخشى أن الله إيش يسمعه. لا تجده يقشعر جلده إذا أراد أن يفعل شيئا لا يرضاه الله، يخشى أن يرضاه الله، إلا القليل. على كل حال أسماء الله تعالى نقول محصورة بعدد أو غير محصورة؟ غير محصورة. وأجبنا عن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب أسماء الله هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يحل لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، أو هي غير توقيفية بمعنى أن نسمي الله بما شئنا. الأول، نعم الأول توقيفية، ليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، ومن ذلك أن نسميه بغير ما سمى به نفسه، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله إيش؟ توقيفية، أي موقوفة على ثبوت الشرع. وكما أن هذا مقتضى الأدلة السمعية التي سمعتموها، فهو أيضا مقتضى العقل. جناية منك أن تسمي الله بما لم يسميه به نفسه، لأنك لو سميت شخصا بغير ما سماه أبوه وأمه إيش يكون؟ جناية عليه ولا غير جناية؟ ما في جناية، ما في شك أن جناية، حتى ربما يخاصمه. ولهذا إذا أخطأ إنسان وناداك بغير اسمك فقال مثلا يا عبد الله واسمك محمد، تقول إيش؟ على طول تقول أنا اسمي محمد، ما نقالك يا عبد الله، وعبد الله أفضل من محمد، التسمية بعبد الله أفضل من التسمي بمحمد. ومع ذلك إذا قالك يا عبد الله وأنت اسمك محمد تصح كلامه، تقول أنا اسمي محمد. وهذا يدل على أن من سمى الله بغير ما سمى به نفسه فقد جنى واعتدى وقال ما ليس به علم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعنا من كلام الرب عز وجل. والآن إلى عمدة الأحكام. يا رجل الساعة كم الآن؟ سبع دقيقتين. ناخذ شوي. يلا وين الأصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام وفي كتاب النكاح الحديث 11 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث بهذا اللفظ، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا الحديث يشير إلى التعدد، تعدد الزوجات. فإذا تزوج الإنسان بكرا وعنده ثيب بقي عندها سبعة أيام، وبعد السابع يرجع إلى الزوجة الأولى الثيب. وإنما كان سبعا من أجل أن تمر بها أيام الأسبوع كلها، أيام الأسبوع كلها، من أجل أن تمر بها أيام الأسبوع كلها. كما أن العقيقة تكون في اليوم السابع لتمر أيام الأسبوع كلها على هذا المولود حيا سليما. طيب، وأيضا البكر لم تألف الرجال وتتهيب من الرجال ولا تطمئن للرجل إلا بعد مرور مدة. وأيضا البكر أشد رغبة من الثيب، ففسح للرجل إلى سبعة أيام ليقضي وطره من هذه البكر الجديدة. شوف الحكمة، الشرع كله حكمة. فجعل للبكر سبعة أيام، وعللناه كما سمعتم بكمع الله. نعم، ثلاثة، من اللي قال؟ لأن تعلق الرجل بالبكر أكثر من تعلقه بالسيد. هذه واحد. تمام. ثانيا من أجل أن تستأنس وتطمئن، لأنه دخل عليها رجل غريب ولم يكن لها سابق نكاح. طيب الثالث، إذا لن نزوجك بكرا على سيد. الثالث يا جماعة تفضل. أيام الأسبوع كلها. تمام. حتى تمر عليها أيام الأسبوع كلها وكأنها مرت عليها السنة كلها، لأن السنة كلها لا تزيد عن السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، ما في يوم ثامن. طيب. أما الثيب فيقيم عندها ثلاثة لتخلف العلل الثلاث في حقها، فهي امرأة قد تزوجت وألفت الأزواج، والرغبة في الثيب في الغالب أقل من الرغبة من الذكر، وثلاثة أيام تكفيها إن شاء الله. بقي أن يقال لو أن الثيب اختارت أن يقيم عندها سبعا فهل يقيم؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة وانتهت ثلاثة أيام قال لها: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإني أسألكم الآن ماذا تختار الثيب إذا قال لها: إن سبعت لك سبعت لنسائي، وإلا أقمت عندك ثلاثا وبعد ثلاثة أيام أرجع إليك؟ تختارين؟ نعم تختار أن لا يسبع لها. اللهم إلا إن كان عادة حيضها تأتيها وتطول عليها يمكن تختار التسبيع، الله أعلم. على كل حال تخير الثيب، إن شاءت سبع لها وإن سبع لها سبع لنساء. الآن أقول لكم لو تزوجها ثيبا على ثلاث نساء وقال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء، وسبع لها، متى يأتيها؟ بعد إيش؟ بعد 21 يوم. نعم مدة طويلة. فتختار في الغالب كم؟ ثلاثة أيام. طيب، هل في الحديث ما يدل على أن التعدد أفضل من الواحدة؟ ليس فيه دليل في الواقع، إنما فيه دليل على أن السنة أن يتزوج، أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، وثيبا على بكر أو على ثيب يقيم عندها ثلاثا. هذا الحديث. ومسألة التعدد أو عدم التعدد مسألة مستقلة، فهل الأفضل للإنسان أن يعدد النكاح أو أن يقتصر على واحدة؟ من العلماء من قال يقتصر على واحدة، ومنهم من قال يعدد بشرط أن يكون قادرا بماله وبدنه ومعاملته. بماله إيش؟ طيب بماله إيش؟ بماله إيش؟ إيش معنى بماله؟ يعني طيب، يعني يكون عنده مال يستطيع أن يتزوج به وأن ينفق، وبدنه بأن يكون عنده قوة على النكاح. أما يتزوج الثاني وخليها قاعدة بس ما في فائدة، لابد يكون عنده قوة على النكاح. الثالث أن يكون قادرا على المعاملة الحسنة العدل، فإن كان يعرف من نفسه أنه لن يعدل فقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة أو أكثر، ومات من زوجاته 2 في حياته، ومات عن 9، فمن اللتان ماتتا في حياته؟ قم وإيش؟ لا استرح. خطأ يا شيخ، استرح استرح. هو الواقع أنها زينب، لكن بس أخطأ في أبيها. زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة تزوجها وبقت عنده أشهر ثم توفي، فكان عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، وكل النسوة التي تزوجهن كلهن طيبات إلا واحدة، من؟ عائشة، لم يتزوج بكرا سواها. وبهذا يندحر شبهة النصارى الذين يريدون الشبه على نبي المسلمين وعلى كتاب المسلمين وعلى دين المسلمين، يقولون أن محمد يتزوج من أجل قضاء الوطر، وكذبوا ورب الكعبة. لو كان يريد أن يتزوج من أجل قضاء الوطر من ماذا يختار؟ اختار الأبكار. ولهذا قال لجابر لما تزوج رضي الله عنه طيبا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فأخبره أنه تزوج لتكون قائمة على أخواته. على كل حال شبهتهم هذه كذب، لكن أهل الباطل يريدون من الشبه ما كان واضحا لإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يريد أن يأخذ ما شاء من الأبكار لكان كل واحد يرحب به، لكنه اختار هؤلاء النساء الطيبات إلا عائشة من أجل أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة، لأن المصاهرة صلة ولا غصلة؟ صلة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا يعني قرابة، صهرا يعني مصاهرة، تقارب بالنكاح، ولأجل أن